زاد للإعلام تقدم.
الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني في الله، نحن على موعد في هذه الليلة إن شاء الله عن درس نسأل الله عز وجل، مع درس نسأل الله تعالى أن يكون من دروس العلم والإيمان. وقال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: فبهداه مقتده، يعني بهدى الأنبياء اقتدي يا محمد صلى الله عليه وسلم. وكان لرسولنا عليه السلام أسوة حسنة في الأنبياء من قبله، ولذلك أيها الإخوة، قص الله تعالى على رسولنا صلى الله عليه وسلم وعلى أمته في كتابه العزيز قصصا كثيرة من قصص الأنبياء، حتى يحدث فيها التسرية والتسلية لرسولنا عليه السلام، وحتى يستضيء الحاضر بتجارب الأمم الغابرة الماضية وما حدث للأنبياء مع أقوامهم وما حدث للأنبياء مع بعضهم. وهذه قصة أيها الإخوة، قصة عظيمة من قصص الأنبياء، قصة موسى صلى الله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام مع نبي الله الآخر الخضر عليه السلام. وفي سورة الكهف عرض لهذه القصة في آيات من كتاب الله، وسيقت هذه القصة ببيان أكمل وتفاصيل أوفى في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن السنة هي المبينة للقرآن والمفصلة لمجمله. وروى هذا الحديث الإمام البخاري ومسلم وغيرهما عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. وها أنا ذا أسوق إليكم هذه القصة في البداية حتى نكون على بصيرة فيما سنتعرض إليه من دروس وأحكام وحكم من هذه القصة. روى الإمام البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى أنه قال: إنا لعند ابن عباس في بيته إذ قال: سلوني. قلت: أي أبا عباس، جعلني الله فداءك، جعلني الله فداءك. بالكوفة رجل قاص يقال له نوف، يزعم أنه ليس بموسى بني إسرائيل. وفي رواية أن سعيد بن جبير قال لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إن نوفا البكالي يزعم أن موسى صاحب بني إسرائيل، ليس هو صاحب الخضر. والخضر أيها الإخوة سمي بهذا الاسم، بالخضر بفتح الخاء وكسر الضاد، الخضر، لأنه كما ورد في الحديث الصحيح بأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز تحته خضراء. الفروة هي الأرض اليابسة. جلس الخضر عليه السلام مرة من المرات على أرض يابسة بيضاء ليس فيها نبات، فإذا هي تهتز تحته بقدرة الله تعالى خضراء، معجزة للخضر عليه السلام. فمن هذا الحادث سمي الخضر خضرا. فقال ابن عباس لما سمع هذا الخبر أن نوفا البكالي، وهو أحد القصاص الذين كانوا يحدثون الناس بأخبار الأمم السابقة، لما سمع هذا الكلام عنه قال: كذب عدو الله، كذب عدو الله. وقد تتساءلون أيها الإخوة عن هذه الكلمة الفاحشة عدو الله، كيف يكون ذلك؟ وذكر العلماء تعليلا لهذه الشدة الواردة من ابن عباس، فقالوا أن هذه الكلمة إنما أطلقها ابن عباس ولم يرد معناها الحقيقي، وإنما وردت مورد التغليظ والزجر على ذلك الرجل الذي أخبر بشيء خلاف الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. زعم أن الرجل صاحب موسى، أن موسى الذي كان مع الخضر ليس هو صاحب بني إسرائيل، موسى آخر. فقال في معرض الزجر والتغليظ، وفي حالة غضب، وفي حالة الغضب أيها الإخوة يعذر الغاضب في بعض ألفاظه التي تخرج منه. قال ابن عباس: سمعت أبي بن كعب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما موسى عليه السلام في قومه يذكرهم بأيام الله، وأيام الله نعماؤه وبلاؤه، وفي رواية: قام موسى خطيبا في بني إسرائيل، وفي رواية: موسى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الناس يوما حتى إذا فاضت العيون ورقت القلوب ولا، يعني موسى عليه السلام، فأدركه رجل فقال: أي رسول الله، هل في الأرض أحد أعلم منك؟ قال: لا. وفي رواية: فسئل أي الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم. قال: فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه: إن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال موسى: أي ربي، كيف لي به؟ كيف أصل إليه؟ فقيل له: احمل حوتا في مكتل، وفي رواية: خذ حوتا حتى تنفخ فيه الروح، يعني خذ معك نونا، وفي رواية: خذ نونا ميتا، نون يعني الحوت، حيث ينفخ فيه الروح، يعني خذ معك حوتا ميتا، فإذا بلغت في الطريق في مكان أعيدت الروح لهذا الحوت فاعلم بأن الخضر في ذلك المكان الذي فقدت فيه الحوت. فقيل له: احمل حوتا في مكتل، والمكتل هو الزنبيل، فحيث تفقد الحوت فهو ثم، يعني فهو هناك الخضر. فانطلق، وانطلق معه فتاه يوشع بن نون، وهذا يوشع أيها الإخوة نبي من الأنبياء، هو الذي قام في بني إسرائيل بعد موت موسى، قام بهم وقام بأمورهم وكان نبيا من أنبيائهم، وهو الذي حبست له الشمس. فقال لفتاه موسى عليه السلام: لا أكلفك إلا أن تخبرني بحيث يفارقك الحوت، يعني ما أكلفك بشيء إلا فقط تخبرني متى نفقد الحوت، هذا الذي نأخذه معنا الآن. فقال له يوشع: ما كلفت كبيرا، ما كلفت علي، ما شققت علي بأمر كبير. فانطلق هو وفتاه يمشيان حتى أتيا الصخرة، فبينما هو في ظل الصخرة فرقد موسى وفتاه، وفي أصل الصخرة عين يقال لها عين الحياة، لا يصيب من مائها شيء إلا حية، فأصاب الحوت من ماء تلك العين فتحرك، فاضطرب الحوت في المكتل وانسل من المكتل حتى خرج من المكتل فسقط في البحر. قال: وأمسك الله عنه درية الماء حتى كان مثل الطاق، يعني هذا الحوت وهو في الزنبيل أصابه شيء من ماء هذه العين التي تسمى عين الحياة، فلما أصابه هذا الماء رجعت إليه الحياة بإذن الله تعالى، فاضطرب في المكتل ثم انقلب فدخل في البحر لأنه كان على الساحل، فلما دخل في البحر اضطرب مرة أخرى ثم سلك سبيله في البحر، فأمسك الله درية الماء حتى صارت على الحوت مثل الطاق، يعني صار منفذ الحوت في البحر كأنه في حجر، يعني محفور السرب أو السرب هذا الذي دخل فيه الحوت كأنه محفور في الحجر، يعني لما دخل الحوت ما رجع الماء مرة أخرى وإنما بقي، مثل لما ضرب موسى عليه السلام البحر فانفلق فصار فيه طريقا يبسا، أمسك الله عن الماء خاصية الرجوع مرة أخرى. فقال: حتى كان مثل الطاق. فقال فتاه: لا أوقظه، كان موسى نائم، فقال: لا أوقظه حتى إذا استيقظ، يعني لما استيقظ موسى نسي أن يخبره، فكان للحوت سربا وكان لموسى وفتاه عجبا. فانطلق بقية يومهما وليلتهما ويومهما، فانطلق بقية ليلتهما ويومهما، ونسي صاحب موسى أن يخبره. فلما أصبح موسى عليه السلام قال لفتاه آتنا غداءنا. فانطلق بقية ليلتهما ويومهما. طب واحد يعرف لنا ليلتهما بالكسر ليش مكسورة؟ فانطلق بقية ليلتهما ويومهما نضاف إليه نضاف إلى بقية يومهما بالنص بالفتحة لو كان معطوف كان يصير مجرور كان يصير بقية ليلتهما ويومهما ظرف منصوب. قال ابن حجر رحمه الله ليلتهما بالكسر مضاف إليه ويومهما بالنصب على إرادة سير جميعه يعني سير جميع اليوم. طيب لما نقول في الرواية فانطلق بقية ليلتهما ويومهما فلما أصبح قال بعض الحجاج فلما أصبح هنا تدل على أن في الرواية قلبا وعلى أن المفروض تصير الرواية يومهما يومهما وليلتهما لأن الإصباح لا يكون إلا من ليل يعني بعد الليل. ونسي صاحب موسى أن يخبره فلما أصبح موسى عليه السلام قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال ولم ينصب يعني موسى ما أصابه التعب طول السفر حتى جاوز المكان. ما ورد في الآيات في الحديث أن موسى تعب من أول وإنما لما فقد الحوت وصار بعدما فقد الحوت جاءه النصب والتعب. قال ولم ينصب حتى جاوز المكان الذي أمر به قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا. يعني قال موسى لفتاه نحن نريد أن نفقد الحوت حتى نعرف المكان الذي نفقد فيه الحوت فنعرف مكان الرجل الصالح الخضر عليه السلام. فارتد على آثارهما قصصا يعني يقصان آثارهما حتى أتيا الصخرة فرأى رجلا مسجا عليه بثوب وفي رواية فوجد خضرا على طنفسة يعني فراش صغير خضراء على كبد البحر وكأنه أراد هنا ساحل البحر. فسلم عليه موسى وكان هذا الرجل الخضر عليه السلام جعل هذا الثوب الذي غطى به نفسه جعل طرفه تحت رجليه وطرفه تحت رأسه. فسلم عليه موسى فقال له الخضر أنى بأرضك السلام. الخضر تعجب من هذا السلام يعني قال من أين السلام في هذه الأرض التي لا يعرف فيها السلام. استغرب الخضر واحد يسلم عليه والخضر يعرف أن هذه الأرض التي يوجد فيها ليس فيها السلام يعني هذه التحية غير معروفة. قال ابن حجر وفيه إشارة إلى احتمال أن يكون أهل تلك الأرض كفار. وفيه إيماء أيضا إلى أن الخضر عليه السلام لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله إذ لو كان يعلم كل الغيب لما قال موسى بني إسرائيل يعني لما استفهم من أنت. قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل. قال نعم. قال فما شأنك؟ قال جئت لتعلمني مما علمت رشدا. قال أما يكفيك أن التوراة بيديك وأن الوحي يأتيك يا موسى. ثم قال له الخضر إنك على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه وأنا على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه. يعني كل واحد فينا يا موسى اختص بشيء من العلم لا يعلمه الآخر. قال بعض أهل العلم وهذا لا يعني أنه لم يكن هناك بينهما قدر مشترك من العلم لأن هذا ضروري مثل العلم بالتوحيد توحيد الله عز وجل هذا ضروري بالنسبة لموسى وبالنسبة للخضر ولكن هناك علم آخر بجانب الأشياء الضرورية شيء عند الخضر ما يعرفه موسى وشيء عند موسى لا يعرفه الخضر. فقال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال له الخضر فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء، وفي قراءة فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. قال نعم، يعني وافق موسى على الشرط. فانطلق موسى والخضر يمشيان على ساحل البحر، فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما. كلم موسى والخضر كلموا الناس أصحاب السفينة أن يحملوهما إلى الجانب الآخر. فعرفوا الخضر، أصحاب السفينة عرفوا الخضر، فقالوا عبد الله الصالح لا نحمله بأجر. قال عبد الله الصالح هذا الخضر لا نحمله بأجر، فحملوهما بغير نول، يعني بغير أجر. فلم يفجأ موسى إذ عمد الخضر إلى قدوم فخرق السفينة، فأس قدوم خرق به السفينة. فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه فخرقها ووتد فيها وتدا. خرق السفينة وجعل مكان اللوح المقلوع جعل مكانه وتدا. فقال له موسى قوم حملونا بغير نول، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا، يعني أمرا منكرا فظيعا. قال له الخضر ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. هذا أول حادثة، مو قبل شوي اتفقنا على أن لا تسألني عن شيء ولا تعترض علي حتى أحدث لك منه ذكرى. فقال موسى، وكانت هذه المرة نسيانا، فقال موسى لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. ثم خرجا من السفينة، فبينما هما يمشيان على الساحل إذا غلام يلعب مع الغلمان، وفي رواية حتى إذا لقيا غلمانا يلعبون، فانطلق إلى أحدهم بادي الرأي فقتله الخضر، وفي رواية فأخذ الخضر برأسه فأضجعه فذبحه بالسكين فاقتلعه بيده فقتله، وفي رواية فأخذ غلاما كافرا ضعيفا فأضجعه فذبحه بالسكين. فذعر عندها موسى ذعرة منكرة، فقال موسى أقتلت نفسا زاكية، وفي قراءة زكية، بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا، قتلت نفس من غير أن تقتل بغير حق. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال وهذه أشد من الأولى. لماذا أشد من الأولى؟ ليش أشد من الأولى؟ لا مو هذا المقصود، كلام الخضر لما قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا أشد من الأولى، لي ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، بزيادة زيادة لك. الأول قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، الثانية قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، ولكن القول الآخر صحيح اللي هو أن القتل أشد من خرق السفينة. قال إن سألتك عن شيء بعدها، تنبه موسى لخطأه، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. فكانت هذه من موسى عمدا، ما كانت نسيانا، لكن شاف منكر فظيع، واحد ياخذ طفل ما له ذنب يذبحه يقلع رأسه. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا، وصلت معي للأخير، يعني ما في عذر بعد. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، وفي رواية حتى إذا أتيا أهل قرية لآمن فطافا في المجالس أو في المجلس فاستطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، كانوا لئام لا يعطون الضيف حقه فأبوا أن يضيفوهما. فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، يعني يكاد أن يسقط، يقول يعني الراوي يقول مائل، قال الخضر بيده هكذا، قال سعيد يعني بن جبير الراوي قال سعيد بيده هكذا ورفع يده فاستقام، جدار مائل يريد أن ينقض فرفع يده فاستقام. فعقد الشنقيطي رحمه الله بحثا نفيسا في المجاز عند هذه النقطة، جدارا يريد أن ينقض، فأقامه. قال له موسى: قوم أتيناهم فلم يضيفونا ولم يطعمونا، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال: هذا فراق بيني وبينك. وكانت الثالثة شرطا، يعني شرط موسى الشرط: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. فتحقق الشرط، تحقق، لأنه سأله ليش ما اتخذت عليه أجرا، فتحقق الشرط. فقال له الخضر: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحمة الله علينا وعلى موسى، لولا أنه عجل لرأى العجب، ولكنه أخذته من صاحبه ذمامة. الذمامة المعجمة بمعجمة في البداية هي الحياء والإشفاق من الذم، من الذم، وبالمبهمة هي قبح الخلق، يعني قبح الخلقة الذمامة، والذمامة هي الحياء والإشفاق من الذم. يعني موسى أخذت من صاحبي ذمامة، يعني ما استطيع يكمل معه أكثر من كذا، خلاص يعني بلغ به الحد. فيقول عليه السلام: يرحم الله موسى، لو وددت أنه كان صبر حتى كان يقص علينا من أخبارهما. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت الأولى من موسى نسيانا. ولما ركبوا السفينة جاء عصفور حتى وقع على حرف السفينة ثم نقر في البحر، فقال له الخضر: ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من البحر. وهذا المثال لتقريب الأذهان، ليس للمعنى الحقيقي به، يعني ليس أن علم موسى والخضر بالنسبة لعلم الله كقطرة في البحر، هو لا شيء، يعني لا أقل من قطرة في البحر، لا شيء، لكن لتقريب الأذهان، أو مثل ما أخذ هذا العصفور من البحر. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، فأردت إذا هي مرت به أن يدعها لعيبها، يعني يشاهد العيب الذي فيها فيترك السفينة، فإذا جاوزها أصلحوها فانتفعوا بها. وفي رواية: فإذا جاء الذي يسخرها وجدها منخرقة فتجاوزها فأصلحوها بخشبة. وأما الغلام فإنه فطبع يوم طبع كافرا، يعني أساس الغلام لما طبع، طبع كافرا لما ولد، طبع الله عليه أنه كافر، وكان أبواه قد عطفا عليه، فلو أنه أدرك يعني كبر أرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. وفي رواية: كان أبواه مؤمنين وكان كافرا، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا يحملهما حبه على أن يتابعاه على دينه. وأقرض رحمة يعني أرحم بهما من الأول الذي قتله الخضر. وفي رواية: أنهما أبدلا جارية، يعني جاء كان العوض عن هذا الغلام المقتول جارية مباركة ولدت لهما، ذكر في بعض الآثار أنه ولد منها أنبياء قادوا بني إسرائيل. هذه ألفاظ البخاري ومسلم، هذه ألفاظ البخاري ومسلم سقناها مع اختلافها. هنا أيها الأخوة، قبل أن نأتي للدروس والعبر المستفادة من هذه القصة، نتعرض بشكل سريع لقضية الخضر عليه السلام. في مسألتين: المسألة الأولى، هل كان الخضر نبيا أوليا، يعني هل كان نبي أو رجل صالح؟ الراجح من أقوال أهل العلم أنه نبي، والدليل على هذا واضح في القرآن الكريم، لما قال الله تعالى في القرآن الكريم: وما فعلته عن أمري. يقول الخضر عليه السلام لموسى أن هذه الأشياء التي فعلتها ما فعلته عن أمري، إذن فعل عن أمر من؟ الله عز وجل، ولا سيما قتل النفس البريئة. الأمر الثاني أن الله قال عن الخضر: آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، ولم يقع أو وقعت الرحمة في آيات كثيرة بأنها نبوة، وصفت النبوة بأنها رحمة. والعلم اللدني هذا وعلمناه من لدنا من لدن الله عز وجل أيضا يشير إلى أنه نبي. وكذلك تواضع موسى عليه السلام لهذا الرجل، كيف يتبع النبي غير نبي، وكيف يكون غير النبي أعلم من النبي؟ فلا بد أن يكون الخضر نبيا. الأمر الثاني، هل الخضر حي أم لا؟ هل الخضر حي أم لا؟ هناك آثار كثيرة جدا وردت عن حياة الخضر أنه ما زال حيا إلى الآن، ولكن كل هذه الآثار ضعيفة. قال ابن كثير رحمه الله: ومن أوضح ما ورد فيه، يعني ما ورد فيه الخضر، حديث التعزية. التعزية أن رجلا أو أن صوتا عز الصحابة بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، قال الراوي: فكنا نرى أنه خضر. لكن هذه الرواية ضعيفة فلا تكون بها الحجة. طيب، أدلة أخرى على أن، وساق ابن حجر رحمه الله عقد فصلا بالخضر عليه السلام في الإصابة في تمييز الصحابة، فصل طويل جدا ذكر فيه الروايات والآثار عن حياة الخضر وعن موته، فليرجع إليها من شاء الاستزادة. ولكن نسوق بعض الأدلة على أن الخضر قد مات يقينا. قال الله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. يقول الله عز وجل رسول الله: ما جعلنا لبشر من قبلك يا محمد الخلد. فكيف يكون للخضر الحياة إلى قيام الساعة؟ إن هذا يكون تخليدا. الأمر الثاني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم: أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهرها أحد. يعني في يوم معين الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بعد 100 سنة من هذه الليلة لن يعيش أحد على ظهر الأرض، يعني لن يعيش أحد من الناس الذين هم الآن أحياء. فلذلك كان ما عرف أنه بعد هذه 100 عاش أحد أكثر من هذه 100 بعد هذه 100. يعني كل الذين كانوا أحياء لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاءت عليهم 100 سنة إلا وقد ماتوا قبل هذه 100 أو عند 100. الأمر الثاني أو الثالث، قال الله تعالى: وأرسلناك للناس كافة. الرسول صلى الله عليه وسلم مرسل لجميع البشر ومنهم الخضر، فلو كان الخضر علم بالرسول صلى الله عليه وسلم لوجب إتيانه إليه، ولكن ما روي من وجه صحيح أنه أتى واجتمع بالرسول صلى الله عليه وسلم إلا في وجوه ضعاف. وقال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. يعني أخذ الله العهد والميثاق على الأنبياء إذا بعث الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسلموا له وينصروه. وما نقل أن الخضر جاء للرسول صلى الله عليه وسلم فآمن به وبايعه أو نصره. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه الإمام أحمد: لو أن موسى كان حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. والخضر ما نقل أنه اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا يرد إشكال بسيط وهو في عيسى عليه السلام، أن عيسى كان حي لما قال صلى الله عليه وسلم: رأيتكم ليلتكم هذه، لكن مع ذلك ما زال حيا بعد 100 سنة. فنقول الجواب على هذا الإشكال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: ممن هو على ظهرها، يعني على ظهر الأرض. أما عيسى أين عيسى الآن؟ في السماء، إذن هو لا يدخل في الحديث. الإشكال الثاني، الدجال الذي هو الآن حي وموثق وموثوق، يعني بالحديد بالسلاسل، في جزيرة من جزائر البحر، وهو الذي لقيه الصحابي لما هاجر من اليمن فتاه في البحر، فوجدوا الدجال هذا موثق في جزيرة من جزائر البحر، البحر الأحمر أو البحر المحيط الهندي، الذي هو إذا يعني خرج الإنسان من اليمن من احتمال أن يتوه في هذا البحر أو في هذا البحر. فما هو الجواب؟ الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم أضواء البيان أجاب عن هذا بما ملخصه أن النص الذي رواه الإمام مسلم: رأيتكم ليلتكم هذه، نص عام، والحديث الذي ورد عن الدجال نص أخبرت حياة الخضر عليه السلام. لماذا؟ هذه القضية تفيدهم في أشياء كثيرة، تفيدهم في أشياء كثيرة، منها أنهم يزعمون التقاءهم بالخضر وأنهم يأخذون أشياء عن الخضر، شرائع غير الشريعة الموجودة الآن، وهذا تبرير لهم لمخالفة شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول هذا أتانا من الخضر، أو التقينا بالخضر فقال لنا كذا وكذا. ويزعمون أيضا أنه ولي وليس بنبي. لماذا؟ لأنهم يقولون مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي. يزعمون أن النبوة فوق الرسول وتحت الولي، يعني الولي مقامه أعلى من النبي والرسول من ضلالهم، حتى يفتح الباب لتغيير شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الأولياء يحق لهم التشريع ويحق لهم الخروج عن شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم ويحق لهم ترك العبادة إلى آخر ذلك. وكتبهم طافحة بذكر الأخبار المزعومة المنقولة عن الخضر. فنعود أيها الإخوة الآن للدروس والفوائد والعبر التي تستنبطها من قصة الخضر عليه السلام مع موسى. أولا، موقف طالب العلم من العالم، موقف طالب العلم من العالم، لابد أن يكون أيها الإخوة موقف طالب العلم من العالم موقف أدب في الطلب، لابد أن يطلب العلم منه بأدب وأن يكون مؤدبا. انظروا إلى موسى صلى الله عليه وسلم كيف خاطب الخضر، قال له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، أسلوب استفهام مؤدب جدا، ويخير يقول يعني إذا كنت مشغول أو لا تريد أو لم تشأ فأنا ما لا ألزمك بهذا، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا وأنا تابع لك لا أخرج عنك، هل أتبعك اتباع. وقال له كذلك ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، يعني سأكون عند حسن ظنك. كذلك أيها الإخوة يجب أن يكون موقف طلبة العلم من العلماء حسن الأدب، لا يرفع صوته فوق صوت العالم ولا يحتد مع العالم ولا يجهل العالم ويسفه رأي العالم. العلماء ورثوا في الأنبياء. ثانيا أيها الإخوة، التواضع في طلب العلم الشرعي، لا بد أن يكون هناك تواضع في طلب العلم الشرعي، ولا بد أن يكون هناك حرص على الاستفادة من الآخرين، حتى لو كنت أنت يا أخي المسلم أعلم من هذا الآخر بشيء فقد يكون الآخر أعلم منك بشيء آخر. فإذا لا، ليس من الصحيح أن تقول والله هذا أنا أعلم من فلان، شلون أروح أتلقى عنه العلم، كيف أخذ منه، كيف أسأله. لا، قد تخفى أحيانا مسائل على عالم وتظهر لطالب علم. وكم من صغار الطلبة في حلقات المشايخ والعلماء يفيدون الشيخ بأشياء لم يكن يعرفها من قبل، وهذا واضح معروف. فيجب التواضع في طلب العلم من الناس حتى لو كانوا أصغر شأنا أو أقل علما. وموسى عليه السلام أفضل من الخضر، موسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل، صح ولا لا؟ الخضر ليس من أولي العزم، فموسى أفضل من الخضر. لكن هل دفع موسى هذه المنزلة التي أعطاه الله إياه على التكبر على الخضر ويقول كيف أتبع هذا، لا يمكن أن أتبع؟ لا، حرص على أن يتبعه وسأل الله عز وجل كيف أستدل عليه وكيف أذهب إليه. الشيء الثالث أيها الإخوة، أن الإنسان مهما أوتي من علم فهو جاهل. قال الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يعني جاهل بالنسبة إلى علم الله. مهما أوتي من علم فعلمه قليل، ولذلك يقول الخضر وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. فإذا أيها الإخوة، عندما يسأل الإنسان عن شيء لا يعلمه ماذا يقول؟ الله أعلم، أو يقول لا أدري، وهي نصف العلم. كذلك أيها الإخوة، عدم الموقف السلبي من الشيء إلا بعد تعلمه والوقوف على حقيقته، يعني الناس أعداء ما جهلوا، الناس أعداء ما جهلوا، العادة الواحد إذا جهل الشيء يصبح عدوا له. ولذلك لا يحسن بالإنسان، لا يجوز له أن ينكر قضية حتى يعرف يقف على حكمه. من بعض الناس يسمعون الآن أحكام قد يكون حكم غريب عليه أول مرة يسمعه يبادر فورا إلى إنكاره يقول لا لا ما يصير ما يجوز لا يمكن هذا غير صحيح. طيب يا أخي وقفت على المسألة عرفت الأدلة سألت عنها أهل العلم ولا تنكر مباشرة هكذا من عندك. ولذلك أيها الإخوة أحيانا يقف الناس من دعوة الداعية يقفون منها موقف العداء. قد لا يكون موقف العداء لمجرد العداء والشر في النفس ولكن يقفون منها موقف العداء لجهلهم بها. لذلك يجب على الداعية أن يوضح دعوته للناس حتى لا يسبب العداوة منهم لدعوته. يعني بعض الناس يعادون ليس من أجل العداوة أو فيهم شر يعادون لأنهم يجهلون حقيقة ما تدعو إليه يا أخي المسلم. لذلك لا بد من توضيح دعوتك. وكثير من الناس سبب صدودهم ويعني معاداتهم الجهل. هذه قصة قصتين. واحد من المسلمين ذهب إلى تركيا فوجد وهو يمشي في شارع من شوارع تلك البلدة وجد يعني أصوات وضوضاء وجلبة وتجمع ناس فذهب فسأل ما هذا؟ قالوا هذا يعني مؤتمر أو اجتماع. لماذا يا جماعة الاجتماع هذا؟ قالوا هذا عقدنا اجتماع لنسب ونبين مثالب وعيوب هذا الضال الذي أضل الناس وفتنهم عن دينهم وأتى بالبدع. قال من هذا الرجل؟ قالوا ابن تيمية. هذا ابن تيمية اللي يسمونه ابن تيمية. فأمسك هذا الرجل أمسك واحد من هؤلاء الناس الذين يعني مشتركين في هذا الاجتماع فقال له هل قرأت شيئا لابن تيمية؟ قرأت شيء لابن تيمية؟ قال لا ما قرأت شيء لابن تيمية. قال يا أخي كيف تحكم على رجل وأنت لم تقرأ له وأنت لم تعرف عنه؟ ثم أعطاه نسخة من كتاب العقيدة الواسطية مترجمة باللغة التركية وأعطاه عنوانه ثم رجع إلى بلده. بعد فترة وصلت من ذلك الشاب رسالة يقول فيها يعني بعد السلام والتحية لقد اطلعت على الكتاب وقد عرفت الآن لماذا ابن تيمية شيخ الإسلام. لأن ما جاهل ما يعرف ما قرأ. والناس عادة يتابعون بعضهم يعني واحد طلع إشاعة فلان عدو الله فلان مبتدع وضال وراء ناس جهلة واحد يرفع لواء السب والشتم والبدعة يتبعه. موقف آخر حصل في الهند سمعت شيخ الإسلام مجدد الدعوة محمد عبد الوهاب بن عبد الوهاب في القارة الهندية كانت سمعة سيئة جدا وبعض الحجاج الذين كانوا يأتوا إلى الحجاز وكان في الحجاز من يعادي دعوة شيخ الإسلام كانوا يرجعون معهم إلى الهند وإلى سائر أقطار العالم الإسلامي بأفكار سيئة ومضللة عن الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ما قابلوه ولا سمعوا منه حتى أن بعض علمائهم في الهند كانوا على الملأ يشتمون الشيخ محمد بن عبد الوهاب ويسبونه. فذهب أحد طلبة العلم أخذ كتاب كشف الشبهات أو كتاب آخر للشيخ محمد بن عبد الوهاب ونزع غلافه اللي عليه اسم المؤلف وطرق باب هذا العالم أو ما كان موجود فدخل وجلس ووضع الكتاب على طاولته وانصرف. جاء هذا العالم الذي كان يسب شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب ويشتمه في المجالس والملأ جاء ورجل الكتاب على الطاولة بدافع حب الاستطلاع وتعلم العلم فتح الكتاب وقرأ الكتاب فوجد كلاما جميلا جيدا. ثم أنه سأل من الذي أحضر الكتاب؟ قالوا له فلان. فلما قابله قال يا أخي هذا كتاب جيد ممتاز وأنا أتمنى أن أعرف من اللي ألف الكتاب. قال وهذا الذي ألفه الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي أنت كذا كذا تقول عنه كذا وكذا. فأصبح هذا العالم من كبار أنصار الشيخ دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في شبه القارة الهندية. كذلك أيها الإخوة من الدروس المستفادة تواضع العالم. العالم أو طالب الرجل الذي يعلم الناس يجب أن يكون متواضعا. قد يحمل العلم بعض الناس على التكبر على الآخرين بعلمهم يرى أنه أفضل منهم وأعلى منهم وأعلم منهم فيتكبر عليهم ما يعطيهم وجه حتى لو جاء واحد يقول لهم أخر مشغول لا ت... فهذا أيها الإخوة منافي للأدب الشرعي. ولذلك انظروا الخضر رحمه الله لما كان هو وموسى في السفينة وجاء طائر فنقر في البحر ماذا فعل؟ ماذا قال الخضر؟ قال يا موسى ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما نقر العصفور في هذا البحر. تواضع تواضع. هذا الكلام لا يصدر إلا عن رجل متواضع. وكذلك من التواضع في طلب العلم نسبة العلم إلى الله عز وجل. حتى لو استنبط إنسان استنباطا جيدا ما يقول وهذا القول ما سبقني إليه أحد من الناس وأنا أول من كتبته وأول من أصدرته وأول لا يقول والفضل في هذا يقول مثلا ولم أرى هذا الكلام أو هذا لأحد في كتاب من قبل ويرجع في الفضل في هذا الاستنباط أو هذا الكلام لله وحده هو الذي وهب العقل. فأي شيء تستنبط بعقلك أساسا ما أتيت به من عندك يعني أنت صاحب الفضل. صاحب الفضل هو الله عز وجل الذي أعطاك هذا العقل. كذلك أيها الإخوة لابد أن نعرف أن العلم أحيانا التعلم أقصد يكون بطريقة شديدة على النفس ويكون على حساب مشاعر الإنسان وأحاسيسه. يعني أحيانا الواحد إلى أن يتعلم قضية قد يعني يقف في شيء من الذلة يعني موقف من الذل. لذلك يا إخواني أحيانا الواحد يخطئ ويقع في مزلة فيأتي إنسان ويصح له هذا الكلام قد يكون التصحيح برد على الملأ يقول له لا هذا الخطأ الذي ذكرت خطأ وخصوصا إذا كان التصحيح لمصلحة شرعية مثل أن الخطأ هذا أمام الناس ولا بد من إنكاره الآن إذا تفرق الناس من يصلح لهم من يصلح لهم الخطأ. الإنكار هكذا أمام الناس على الملأ قد يجعل الشخص الآخر المتكلم يجد في نفسه غضاضة كيف يجرح شعوري أمام الناس كيف يخطئني أمام الناس أو يرد عليه مثلا بكتاب أو بمقال يرد على خطأ بمقال وينتشر هذا المقال بين الناس وهذا الكتاب بين الناس. الآن القضية شديدة على النفس التصحيح صار على الملأ أمام الناس التصحيح التخطئ أمام الناس. ما هو الموقف الصحيح أيها الإخوة؟ هل الموقف الصحيح أن يصدر هذا الإنسان ردا على ذلك الرد ويدافع فيه عن نفسه بالباطل وغرضه من هذا الرد إعادة الاعتبار إلى نفسه ويعني حتى يعني يظهر ويلمع صورته أمام الناس؟ هل هذا هو المطلوب؟ كلا. الاعتراف بالحق فضيلة الاعتراف بالحق فضيلة. لا بأس أن يقول في, في, في مقال آخر يقول والفضل لله عز وجل ثم لفلان الذي نبهني إلى هذا الخطأ والذي بصرني فيه والذي وضح لي القضية وقد كنت برهة من الزمن. بعض العلماء تجد هذا في كتبهم يقول وقد كنت برهة من الزمن أظن أن القضية كذا وكذا وأن شرح الحديث الفلاني كذا وكذا حتى نبهني بعض صغار طلبة العلم إلى الموضوع. يبين هذا تواضع. أما أن يحملنا تخطئة الآخرين الصحيحة تبيان الصحيح يحملنا على أن نسفر آراءهم ونجحد فضلهم ونقول نحن اكتشفنا هذا بأنفسنا ونحن رجعنا هذا من تلقاء وأنا اكتشفت القضية من نفسي وهو ما اكتشفها من نفسه فهذا من المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور رواه البخاري. المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. كذلك أيها الإخوة لا بد أن يكون اتباع الشيخ والعالم على حسب الشرع. فلا حجة للصوفية وغيرهم من الذين يلزمون أتباعهم بأن يسيروا وراءهم وأعينهم مغمضة لا يجوز لهم الاعتراض على شيء. هذا كلام خطير جدا. هذا المبدأ تقول يا جماعة أنتم عليكم أن تتبعوني وأنا قائد لكم ما يجوز أن تعترضوا علي ولا حق لكم في هذا. هذا ضلال. لماذا؟ لأننا لسنا أنبياء ولسنا معصومين قد نخطئ وقد نصيب. فالقاعدة الإسلامية أيها الإخوة لا تكون الطاعة إلا بالمعروف بغير المعروف ليس هناك طاعة. والذين يلزمون متبوعيهم بأن يطيعوهم ويقول لهم إذا أخطأنا الإثم علينا نحن أنتم ما لكم شغل أنتم بس اتبعونا هذا كلام خطير. الله عز وجل كذا مرة في القرآن ينعي على الكفار والمشركين أنهم ما عندهم أدلة على كفرهم وعلى مبادئهم. ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين، هاتوا دليل. أتبعك على إيش؟ هكذا كلام أتبعك على ولا شيء؟ لابد أن يكون هناك شيء بصيرة توضح لي الموقف فأتبعك. أما أنك تجرني خلفك بسلسلة وتقول يلا أينما ذهبت تذهب ورائي، هذا غير صحيح، هذا مبدأ غير إسلامي وغير شرعي. قالوا ربنا إنا يعني اتبعنا المتبوعين يوم القيامة يتبرؤون ممن تبعوهم والعكس، سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، تبعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. كذلك أيها الإخوة، لابد أن نفهم على العكس من ذلك، الوجهة الأخرى من الموضوع، أنه لا يعني هذا الكلام أنك إذا وثقت بإنسان تتعلم منه وتتلقى منه ويربيك بالعلم، لا يعني أنك لا تثق فيه ولا تسير وراءه ولا تتبعه، كلا، أنت تتبع من هو أعلم منك، لكن عندما يخالف الشرع لا يجوز لك أن تتبعه مطلقا، تقول له قف وتقول لنفسك قفي، لا تتبع. إذا رأيت قضية مخالفة للشرع لا يجوز لك مطلقا الاتباع. كذلك أيها الإخوة، محل الثقة بالشيخ إذا لم يخالف الشرع، فإذا خالف الشيخ الشرع فلا يوثق به ولا يستجاب له. ومن الفوائد في قصة الخضر أيضا مراعاة العدد 3 في الشرع. العدد 3 ما أقصد مجرد العدد 3، لا، أقصد عدد المرات. مراعاة العدد 3 مرات في الإعذار إلى الناس وفي انتهاء الأمر. أمثلة من الشرع، مثلا انظر إلى الطلاق، يعني الطلاق الحد الأخير الذي يجب فيه الانفصال ولا رجوع بعده إلا بزوج آخر هو بعد 3 مرات. لماذا؟ لأن الأولى يعني الثانية نقول يعني في أمل، لكن إذا صارت الثالثة خطأ أو صارت الثالثة طلاق انتهى الموضوع، معناها أن الأمور ما يمكن تستقيم. يعني إذا وصلت المسألة إلى المرة الثالثة بلغ العذر إلى منتهاه، ما تستقيم الأمور بعد المرة، خلاص 3 مرات انتهى الموضوع. وكذلك مثلا في قتل الحية التي في البيت، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الحيات، إذا رأى الإنسان حية في بيته لا يقتلها مباشرة لأنها قد تكون من إخواننا من الجن. أرجو من النساء الكريمات أن يسكتن أولادهن أو أن تذهب بالولد خارج الصالة حتى يسكت ثم ترجعه، حرصا على عدم التشويش. الحية، أقول مثال الحية، إذا وجدت في البيت لا يقتل الإنسان مباشرة، وإنما يقول لها أحرج عليك بالله 3 لتخرجي، مثلا 3 مرات متوالية، أحرج عليك بالله 3 لتخرجي، أحرج عليك بالله 3 لتخرجي، أو أقسمت بالله عليك لتخرجي من هذا المكان، أقسمت عليك بالله لتخرجي، أو أحرج عليك بالله لتخرجي، فإن لم تخرج يقتلها، أعذرها. فالعذر أيها الإخوة بالمرة الثالثة وارد في الشرع كثيرا وله أمثلة. النقطة الأخرى المتعلقة بقضية الإعذار أنه لا بد لكي يصبح الإنذار إعذارا لا بد أن يوضح الخطأ بعد كل مرة. يعني ما يكفي أن الإنسان إذا رأى واحد مثلا خطأ يقول في نفسه هذا واحد، إذا أخطأ مرة ثانية يقول هذا 2، أخطأ خلاص تعني وضع. ليش؟ وضح له الخطأ بعد ما، إذا أخطأ المرة الأولى قل يا أخي أخطأت، الصواب كذا وكذا، إذا أخطأ في المرة الثانية توضح له أن هذا خطأ. مثل الخضر عليه السلام في المرة الأولى قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، بيّن له. المرة الثانية قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، لما يفعل المرة الثالثة عند ذلك يحصل إعذار انتهى، لكن ليس إلا بعد التبيين. أيضا من فوائد هذه القصة أيها الإخوة فرح الإنسان بكل علم جديد، فرح الإنسان بكل علم جديد ولهفه وشوقه إلى تحصيله، وكذلك التدرج في العتاب. يعني أنت إذا الواحد أخطأ معك أو أردت أن تصلح فيه خلل أو عيب ما، لا تبادر فورا وتنكر عليه بشدة، ارفق به وتدرج في العتاب. ألم أقل إنك لن تستطيع ما يصبر؟ ألم أقل لك إنك أغلب من الأولى بقليل؟ وفي المرة الثالثة هذا فراق بيني وبينك. التدرج في العتاب. كذلك من الفوائد أهمية التربية بالأحداث، وذكرنا أن موسى عليه السلام دفع ثمن خطأ بدرس عملي راح وأخذ معه حوت وأخذ معه خادم وسافر وذهب وتعنى ووجد المشقة وذهب مع الرجل في السفينة وعلى الساحل ونزل في الجانب الآخر وراحوا إلى القرية وهم جوع، ثم أنه وجد يعني هذا الحرج الشديد لما عصى الرجل 3 مرات. فعليه السلام موسى ما نال هذه التربية بسهولة جدا، إنما كانت هذه التربية له بأحداث قدرها الله وساقها وأجراها لحكمة علمها عز وجل. ولذلك أيها الإخوة لا تجد مساواة أبدا بين رجل تربى على الكتب وتربى على الأشياء السمعية المرئية والمسموعة يعني بهذه التربية السهلة، لا تجد هذا يساوي في صلابة عوده وفي جودة معدنه وفي صفاته وأخلاقه وثباته أمام الحق رجلا آخر عركته الأحداث وحوادث الحياة فكانت تربية له. لذلك كان كلام أهل الخبرة مقدم على كلام من سواهم. كذلك أيها الإخوة لا بد من مراعاة النسيان، وأن النسيان عذر شرعي، ولا نحمل إخواننا ونحمل الناس أشياء فوق طاقتهم لمجرد أنهم نسوا. قل ما أنك نسيت لا بد أن يعاقبك، إلا إذا تبين أن النسيان هذا متكرر في نفس الموضوع وأنه ليس النسيان إنما هو إهمال فهذا شيء آخر. لكن لقد نسي الأنبياء، وموسى عليه السلام نسي لما في المرة الأولى اعترض، يوشع بن نون النبي الآخر نسي أن يخبر موسى بأنه قد فقد الحوت، ما أخبره إلا بعد يعني فترة ما مضى في السفر. وأيضا موسى عليه السلام نسي أن يسأل يوشع عن الحوت، وهذا معنى قول الله عز وجل نسي حوتهما. فيوشع نسي أن يخبر موسى بأنه فقد الحوت، وموسى نسي أن يسأل مع يوشع أين الحوت. كذلك إذا اشترط المتبوع على التابع شروطا معينة في عملية تلقيه للعلم عنه فإنه يحق له ذلك، ويجب على التابع أن يفي بشروطه نحو المتبوع إذا كانت الشروط شرعية. يعني مثال الآن واحد يريد أن يتعلم، ماذا يفعل؟ يدخل المدرسة. طيب المدرسة هذه لها قوانين وشروط، عندما يسجل اسمه في المدرسة وينتظم في الدراسة ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أنه قد وافق ضمنيا على أن يعمل بهذه الشروط. ما دام راضي أن يتعلم في المدرسة ويواظب على المدرسة هذا يعني أنه لا يحق له الخروج عن أنظمة وقوانين المدرسة ما دام أنها شرعية. ولذلك يجوز للشيخ أو العالم أو القدوة أن يشترط على الآخرين في اتباعهم له شروطا شرعية، وهم ملزمين إذا ساروا معه بأن يلتزموا بهذه الشروط، مثل ما التزم الخضر الشرط على موسى، قال إن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. وافق موسى وسار معه على هذا الأساس. لذلك ليس محقا عندما اعترض موسى على الأشياء هذه التي اعترض عليها. لذلك أيها الأخوة تجدون الآن في حلقات المشايخ والعلماء تجد أن مثل الشيخ مثلا من عثيمين أو الشيخ من باز أو غيرهم من المشايخ عندما يعني يعلمون أو يلتزم معهم بعض طلبة العلم في الدراسة، الشيخ إذا وجد واحد من هؤلاء غير حافظ ما حفظ المتن اليوم يلومه على تقصيره، أو واحد يتغير يقول له إما أنك تلتزم وأما تصبح مثلك مثل غيرك، تجلس الأخير ليس لك حق الدخول في مناقشات نفس هذه الجلسة، ويعني ليس لك ميزات مثل مال الآخرين. يا تلتزم معنا فتداوم معنا كل يوم أو كل درس تأتي وتحفظ اللي عليك في المتن أو تقرأ الواجب الذي أملي عليك، وإلا ما لك حقوق مثل الآخرين أو ميزات مزايا مثل الآخرين. فهم ينكرون على هذا، فنقول هذا الشيء شرعي، هذا الاشتراطات ما دام أنها مشروعة فالالتزام بها حق ويجب الوفاء. كذلك أيها الإخوة، هذا الدرس أيضا ساقه ابن حجر رحمه الله، يقول يجب التأني في الإنكار، يجب التأني على الإنكار أو عن الإنكار في الأمور المحتملات. يعني قضية تحتمل أن تكون حق وتحتمل أن تكون باطل، يحتمل أن يكون فيها وجهة صحة أو أن تكون خطأ، لا تتسرع بالإنكار وتنكر، انتظر حتى يتبين لك الأمر ثم بعد ذلك. علما في كتاب علم خاطئ أو أذاع على الناس بأي وسيلة أو نشر مقالة أو بحثا، فعند ذلك الإنكار عليه والتشهير به لا يعتبر محرما ما دام ضمن دائرة المصلحة الشرعية، فلا بد من تحذير الناس من المبتدعين وأهل البدع والكتب التي فيها أخطاء وفيها مثلا حديث ضعيفة وموضوعة كثيرة أو فيها خلل في العقيدة أو فيها مفاهيم منحرفة، لا بد من التبيان لهذا. قد يقول واحد يا أخي هذا المؤلف رجل فاضل ورجل عالم وله كذا وكذا سنة في ميدان العمل الإسلامي وقد أوذي في الله فصبر وإلى، نقول يا أخي إن الصبر على الأذى في سبيل الله طيب واحتمال المشقة طيب والدعوة إلى الله أمر طيب، لكن هذا لا يعني أننا نسكت عن أخطاء الرجل وأننا لا نبين للناس الانحرافات وأننا نسكت وهذا العلم ينتشر وهذه الكتب تباع وهذه تنتشر بين الناس، لا. لذلك أيها الإخوة، مثلا رئاسة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد متمثلة في العلماء الأجلاء يحذرون الناس في كثير من الأحيان من بعض الكتب وتمنع بعض الكتب من السوق. لماذا؟ لأن فيها ضرر على عقول العامة، فبأي وسيلة انتشر هذا الكتاب أو انتشر مثلا شريط أو انتشرت أفكار منحرفة يجب أن يقال فلان أخطأ ولا عيب في هذا. وهذا ابن عباس القدوة الصحابي أنكر على نوف البكالي، بل إنه يعني غلظ عليه في الإنكار لأنه خالف شيئا في القرآن الكريم وخالف شيئا أخبر به رسول الله عليه وسلم. كذلك أيها الإخوة، لا بد أن تكون من الدروس المستفادة من قصة الخضر، لا بد أن تكون الشخصية المسلمة معروفة بين الناس، لا بد أن يكون الإنسان المسلم متميز بأخلاقه وعقيدته وعلمه أمام الناس حتى يعرف صاحب الخير فيؤتى ويسأل ويقتدى به ويتعلم منه. فهذا الخضر عليه السلام لما كان ماشي على ساحل البحر طلب من المساكين أصحاب السفينة أن يحملوه، فقال في الرواية فعرفوه فقالوا عبد الله الرجل الصالح، عرفوه يعني كان معروف بين الناس، ما كان مندسا ولا تحت الأرض في سرداب ولا مقابع في زوايا الخفاء والاحتجاب عن الناس، كان ظاهرا أمام الناس بعلمه وعقيدته وأخلاقه، فكان قدوة معروف. قالوا هذا الخضر عبد الله الصالح عرفوه يعني كان معروف. فيجب كذلك على الدعاة إلى الله أن يكونوا شامة بين الناس كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. من الفوائد كذلك أن التابع لا بد أن يبين استعداده لتحمل المشاق. لما قال يوشع بن نون قال لموسى قال ما كلفت كثيرا، يعني قال ما هذا الأمر الذي كلفتني ليس بكثير وأنا إن شاء الله سأصبر، ما قال تبغاني أراقب 24 ساعة الحوت وما أنام وأجلس أشوف فين راح وهذا، لا. فلا بد كذلك أيها الإخوة عدم إظهار التثاقل من التكليف. التكليف مثل موسى كلف يوشع قال له حيث فقدت الحوت أخبرني، فيوشع من فقهه في التربية وأنه الآن يتعلم، وقد ذهب مع موسى في هذه الرحلة ليرى ويقتبس منه ويقتدي به، قال ما كلفت كثيرا، هذا شيء بسيط إن شاء الله سهل. كذلك مما ذكره ابن حجر رحمه الله جواز قول العالم الناس سلوني، كما قال ابن عباس الناس سلوني، قال وهذا محله فيما إذا أمن العجبة، يعني أمن من أنه الناس والله، لأن بعض الناس قد يقول سلوني من باب التكبر، سألوني يلا أي شيء أنا مستعد بس منتظر الأسئلة، فهذا إذا أمن العجب ودعت إليه الضرورة مثل خشية نسيان العلم، أو مثلا أحيانا الشيخ يكون مهاب فالناس أمامه يكون من هيبته لا يستطيعون يعني يتحرجون من السؤال، فهو إذا رأى هذا فيهم يقول سلوني إزالة لهذا الحرج الذي يمنعهم من السؤال. كذلك موسى عليه السلام كما ورد في الرواية يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الناس يوما حتى إذا فاضت العيون ورقت القلوب ولا فأدركه رجل، فقال ابن حجر رحمه الله فإذا يستحب للواعظ إذا أثرت موعظته في السامعين فخشعوا وبكوا ينبغي أن يخفف حتى لا يمل، مو الواحد إذا شاف الناس يبكون مثلا يستمر يستمر يستمر، طيب الموعظة الناس يملوا وهذا البكاء قد لا يعني قد الأخير يصبح يعني يفقد معناه وقيمته. وأيضا تواضع موسى عليه السلام لما رآهم تأثروا مشى مباشرة، ما جالس ينتظر يعني شوف كيف الناس متأثرين كيف جالسين، جالس الآن ينتظر وشوف هذا الناس هذا كيف جالس يبكي وهذا كيف جالس يتأثر وهذا كذا، لا لما أدى الغرض وحصل المطلوب وخشع الناس وسالت العيون ورقت القلوب مشى أدى اللي عليه ومشى، لا ينتظر من الناس إحسانا ولا شكورا. كذلك دفع أشد الضررين بارتكاب أخفهما، فقلع ألواح من ألواح السفينة ضرر، لكن أن يأخذ الملك هذا الظالم يأخذ السفينة غصبا ضرر آخر أكبر، فالخضر عليه السلام قلع اللوح مع أنه ضرر درءا للضرر الذي هو أكبر منه وهو أن يستولي هذا الغاصب على السفينة. كذلك لو أن إنسان مثلا والي ظالم أو قاضي جائر أراد أن يستولي على مال يتيم، فولي هذا اليتيم قال أنا أعطيك جزء من المال، يعني قال أعطيك كذا يعني تمشي الأمور حتى لا يستولي عليها مثلا هذا الظالم، فيجوز. طيب دفع الجزء من المال هذا ضرر وظلم، لكنه لحفظ باقي المال ضرر آخر. وما أعظم الفتوى التي أفتى بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عندما قيل له إن التتار قد تترسوا بالمسلمين، التتار لما جاءوا يغزوا مدن المسلمين خديعة وضعوا أمامه مسلمين، طيب المسلمين الذين في الحصون والقلاع وفي أسوار على أسوار المدينة الأخرى إذا أرادوا أن يضربوا التتار بالسهام أين ستقع السهام؟ طيب يقتل المسلم، قتل المسلم أكبر الكبائر، إذا امتنعوا عن رميهم وعن رشقهم وعن قتالهم ماذا سيحدث؟ سيدخل التتار ويكتسح المدينة. فقال ابن تيمية رحمه الله يموت ثلث المسلمين فداء لثلثي المسلمين، يعني حتى لو وصل الأمر إلى أن يقتل الثلث لكي يحيا أو يعيش وينقذ الثلثين الآخرين فالفجائز صور. وكل الناس كانوا قد أحجموا عن الفتوى بهذا إلا ابن تيمية رحمه الله من الناس الذين أنار الله بصائرهم، قال يموت ثلث المسلمين فداء لثلثي المسلمين. أبو البراء مطروق في الخارج. طيب كذلك أيها الإخوة إن الله يعين من يذهب في سبيله، إن الله يعين من يذهب في سبيله، فإذا ذهب الإنسان في سبيل الله لغزو أو حج أو عمرة أو رحلة في طلب العلم الله عز وجل يعينه، فلما ذهب موسى لميقات ربه ما نقل أنه أصابه النصب والإعياء والتعب، لكن لما خرج موسى من أرضه إلى مدين فارا بنفسه يعني لقصد أن ينجو بشخصه بنفسه لقي نصبا وجوعا إلى آخره، فالله عز وجل يعطي البركة ويطرح البركة في طالب العلم والرجل الذي يذهب في سبيل الله، فقد لا يتعب مما يتعب منه غيره وقد لا يجوع ويظمأ مما يجوع ويظمأ منه غيره. كذلك اختيار الرفقة في السفر مثل ما اختار موسى عليه السلام يوشع بن نون اختيار الرفقة الصالحة التي تعين وتذكر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الاستعانة في طلب العلم والصبر عليه بقول موسى عليه السلام ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، كذلك وجود إنكار المنكر في كل زمان ومكان. صح أن موسى أخطأ في إنكار القتل، لكن قتل نفسه أمر منكر، فلا بد يؤخذ منه درس الإنكار إذا رأى الإنسان منكرا. مقابلة الإساءة بالإحسان، لما دخلوا القرية وهؤلاء اللئام أبوا أن يضيفوهما، ما قال هذا الجدار طيب خليه نهدب كيفه ما دام القرية ناس ظالمين ما نفعل لهم معروف، فقابل إساءتهم بالإحسان. كذلك حسن الأدب مع الله عز وجل، وأن لا يضاف إليه ما يستهجن من الألفاظ. فانظر ولو أن الأشياء كلها بتقدير الله وخلق الله من الشر والخير، الله عز وجل الذي خلقه وقدره، لكن مثل إبراهيم عليه السلام لما قال الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين، ما قال وهو الذي يمرضني ويشفين، قال وإذا مرضت، لأن المرض شر في ظاهره. كذلك هنا الخضر عليه السلام كان مؤدبا مع ربه فقال فأردت أن أعيبها في خرق السفينة، لكن لما جاء على الغلام قال فأراد ربك، أو على الحائط قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما، في القلع السفينة الشر قال فأردت أن أعيبها، هناك قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. كذلك أيها الأخوة، انتفاع الآباء بصلاح الأبناء، فإن هذا الرجل كان وكان أبوهما صالحا، كان أبوهما صالحا، صلاح الأب تعدى إلى الأبناء، فقيض لهذين الولدين اليتيمين من يحفظ ما لهما من الضياع والتلف واللصوص إلى آخره. وكذلك الخبر لا كالمعاينة، فإن موسى مع أن الخضر اشترط عليه ذلك، لكن والبداية وافق وتحمس، لكن بعدين لما جاءت الأمور على حقيقتها نسي أشياء. لما موسى عليه السلام أوحى الله إليه لما ذهب لميقاته قال إنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري، موسى معه الألواح ما فعل شيء، ذهب غضبان أسفا. لما ذهب ورأى بعينه أن قومه عبدوا العجل ألقى الألواح فتكسرت. طيب موسى ما كان مصدق أن الله، لما الله عز وجل أخبره أن قومه عبد العجل ما كان مصدق، بلى كان مصدقا، لكن لما رأى بعينه صار الموضوع شيء آخر. لذلك أيها الإخوة، مثلا يبلغ الإنسان بأن مثلا ابنه قد مات وهو مثلا بعيد يحزن كذا، لكن عندما يأتي ويرى جثة ولده أمامه تكون القضية مختلفة. لذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الخبر لا كالمعاينة، الخبر لا كالمعاينة، لما تعاين الشيء بنفسك غير لما تسمع عنه سماعا. كذلك استخدام وسائل الإيضاح في عرض الدعوة وتوضيح الأفكار للناس وعرض المفهومات الإسلامية، مثل ما استغل الخضر عليه السلام العصفور هذا الذي نقر في البحر. الآن ممكن كان يقول لموسى أن علمي وعلمك في علم الله ولا شيء، لكن استغل هذا العصفور هذه الصورة فشرح لموسى هذه القضية بهذه الصورة من الإيضاح. كذلك جودة الاعتذار، لما قال يوشع بن نون إني نسيت الحوت، اعترف بالخطأ وما أنسانيه إلا الشيطان. وموسى عليه السلام كذلك كان تاب، يعني كان مسلم لعز وجل، لما قال له خذ حوتا ما قال له حوت كبير ولا صغير، أبيض ولا أسود، كم وزنه، كم طوله، كم عرضه، فين مكانه، من فين أصيده، من أين أتي به، ما فعل مثل ما فعل بنو إسرائيل. تأمل الفرق بين موسى في الحوت وبنو إسرائيل في البقرة. ومنه رفق التابع بالمتبوع، لما يوشع قال لا أريد أن أوقظ موسى عليه السلام رفق به تعبان، مع أن يوشع أيضا تعب، لكن رفقا بسيده أو بمتبوعه وقدوته جعله ينام ويستريح حتى يخبره فيما بعد. كذلك أيها الإخوة، أخيرا لا بد أن طلب العلم ليس بالأمر السهل، لا بد أن يكون في شدة، لا بد أن يكون في نصب، لا بد أن يكون في لأواء، لا بد أن يكون في تعب، مثل ما حدث لموسى عليه السلام. وكما قال بعض السلف، يعني هذا ربيعة شيخ مالك، ربيعة باع خشب سقف بيته من أجل طلب العلم. وقال أبو يوسف الفقيه المعروف قال يعني لا يحصل العلم إلا من دبغ اللبن قلبه، وفي رواية أحرق اللبن قلبه. قال وذلك أن أبا العباس لما تولى الخلافة أتى بالعلماء من المدينة، فصار اجتمع العلماء في مكان معين، صار طلبة العلم عندهم همة للسؤال والبحث والذهاب إلى العلماء. قال فصار أهلنا يلطخون لنا الخبز باللبن، يعني شيء مستعجل لكي يأكلوا ويذهبوا بسرعة لكي يتعلموا. قال أبو يوسف أما من كان ينتظر أن تصنع له عصيدة أو هريسة فما كان يحصل الذي حصلنا. هذا ما تيسر أيها الإخوة من بعض الفوائد والعبر، نسأل الله عز وجل أن يكون فيها الفائدة ويكون فيها الخير، وأن يجعل في هذه السير سير الأنبياء والصالحين يجعل فيها يعني دروس وعبر لنا، وأن تكون مؤثرة، لا أن تتلى هكذا فتنسى ولكن تكون مؤثرة. طيب الحقيقة أن الأسئلة كثيرة جدا وفيها أشياء كثير طيبة الأسئلة، لكن لعله في المرة الماضية إن شاء الله يكون الدرس أقصر ليتمكن الإجابة على عدد أكثر من الأسئلة، إنما الآن نجيب عن بعض الأسئلة بسرعة. تقول السائلة نصحت إحدى قريباتي بعدم نتف الحواجب ولكنها بيّنت أنه إذا كان الزوج راضي فهو جائز، وعندما بيّنت لها أن في ذلك لعن قالت أن اللعن التي تنتفه كلية، فما هو الحكم؟ يا أختي المسلمة إذا كان الزوج راضي فالله عز وجل غير راضي، فهل تقدمين طاعة الله أم طاعة الزوج؟ النتف حرام بكل حال، نتف النمص هذا حرام، وكذلك هذه المسألة الأخذ بكل من كله أو من بعضه مسألة مفروغ منها، النمص يبقى نمصا حتى لو أخذت شعرة واحدة. تقول السائلة أيضا، وهذه سائلة يعني سبحان الله وضعها يرثى له، تقول متزوجة وعندي 3 أولاد وزوجي مهذب وأخلاقه عالية ولكنه لا يصلي ويصوم رمضان، يعني ويصوم مهذب ويصوم رمضان بغير صلاة، حاولت كثيرا أن أقنعه بالصلاة ويقول السبب والده، كان يضربه في الصغر للصلاة وكان يصلي خوفا من والده في الصغر، ولما مات والده ترك الصلاة. يا سلام، يعني فعلا يعني خوش تربية كما يقولون، واستفادة عجيبة، يعني واحد اللي جاي يجبره على الصلاة هو العصا، ما في عصا ما في صلاة، يعني شيء عجيب فعلا. ثم تقول والآن أولاده كبار وأصبحوا ينظرون لأبيهم، حاولوا الكلام معه ليس هناك فائدة، لدرجة أن أحد أبنائه لا يصلي ويقول يعني بابا بيصلي، يعني لما تقول له أمه تصلي يقول يعني بابا بيصلي، والله أنا محتارة كيف الطريق لهدايته، إنك لا تهدي من أحببت. هذا أولا، إنك لا تهدي من أحببت، ما في رسول الله حاول في عمي أبي طالب يعني كذا مرة ما هي فائدة، ختم الله خلاص ما في أمل، لكن لا يعني هذا اليأس من حال هذا الزوج، فلا بد من دعوته بالحسنى. وهذه الأخت يعني لو أنها أرشدت زوجها للسؤال عن بعض الأحكام مثل قضية إيش حكم فراقة عن زوجها في هذا، فأنا مستعد إن شاء الله لو جاءني هذا الرجل أو هذا الزوج يسأل عن هذا الحكم أن أبين له ما يتعلق بالقضية، لأن الصلاة ترك الصلاة يا أخوة مسألة خطيرة ينبني عليها أمور كثيرة جدا وتنبني عليها أحكام، فربما معرفته ببعض الأحكام يعني تلجئه للصلاة. وبعدين انظروا كيف أنه لم يكتفي بحمل الوزر على ظهره نتيجة عدم صلاته شخصيا، فحمل أوزار أولاده من بعده، صاروا ما يصلون اقتداء بأبيهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قلت أنه لا يجوز خص علي بن أبي طالب بقوله عليه السلام، فما حكم قول كرم الله وجهه؟ ذكر أهل العلم أن هذا تابع لهذا أيضا، يعني لا أيضا لا ينبغي خصه بقول كرم الله وجهه، يعني ما ثبت أن له خاصية بأن ندعو له بهذا الدعاء. تقول نساء يجمعون المال في صندوق ثم يكتبون أسماءهم في ورق، وبعد فترة من الأيام تأتي بنت صغيرة وتسحب ورقة من هذه الأوراق الذي فيها أسماء النساء والتي تخرج اسمها، بعد السحب تأخذ المبلغ الذي في الصندوق، هل هذا العمل حرام أم حلال؟ هذا هو عين الميسر، هذا الميسر أو لي نصيب، هذا هو. أن النساء يضعن أموالهن بجهالة، قد يعود إليها عين مالها وقد لا يعود، هذا هو الميسر، فهذا حرام شرعا لا يجوز. وكون البنت صغيرة يعني ما يقدم ولا يأخر. إذا أذن المؤذن وكانت الفتاة جالسة، هل تصلي بعد الأذان أم تصلي بعد الصلاة؟ يعني بعد ما تنقضي صلاة الجماعة. طبعا يجوز لها أن تصلي بعد الصلاة، تبادر بالصلاة متى ما دخل الوقت تصلي، سواء صلوا الجماعة ولا ما صلوا. تقول السائلة: ما حكم كشف المرأة لوجهها عند السفر الخارج؟ حكم كشف المرأة لوجهها عند السفر الخارج مثل حكم كشف المرأة لوجهها عند البقاء في الداخل، يعني ما يجوز. يعني إذا صليت مثلا صلاة الظهر أشك أنني صليت ثلاثا فقط وغيرها من الفروض، وأستمر في إعادة الصلاة عدة مرات، وإذا سجدت سجود السهو أرجع مرة ثانية وأصلي. هذه يا جماعة، يعني هذه الأخت المسلمة يعني لابد أن تبتعد، وصيتي إليها البعد عن الوسواس. يعني واحدة تصلي ومثلا تقوم بما عليها، إذا شكت تبني على اليقين، تبني على الناقص، شكت ثلاث ولا أربعة تعتبر ثلاث وتقوم إلى الرابعة وتسجد للسهو. فإذا كان بعد السجود للسهو بعد البناء على اليقين تعيد الصلاة مرة ثانية، هذه وسوسة وهذه من عمل الشيطان. هذا يقول، هذا سؤال غريب ولو أن فيه يعني أجر لمن يريد أن يساهم فيه. هذا أخ يقول أنه يبحث عن فتاة صالحة للزواج، يعني ملتزمة، وأنه يقول ليس لديه شرط معين إلا أن يعني هذا الرجل أو أهله من القصيم، فلذلك هو يسأل عن فتاة ملتزمة يعني من أهل القصيم حتى يعني يرضي والديه. فإذا في أحد يعرف فيرشدنا، أو مثلا يقول لي وأنا أخبره بالجواب، وجزاكم الله خيرا. طيب، يقول السؤال: هناك قيام ليل وأريد أن أذهب لأنني أريد الأجر، ولم أذهب لقيام الليل من قبل، وأهلي لا يوافقونني على الذهاب، وإذا ذهبت سأخالفهم، وقد يحرمون علي الذهاب مع الشباب مرة أخرى، فهل أخالفهم وأذهب أم أسمعهم ولا أذهب؟ وإذا لم أذهب هل لي أجر على هذا أم لا؟ أولا يا إخوة، مسألة فقهية، الاجتماع على صلاة الليل المداومة عليه بدعة خلاف السنة. يعني إذا عين بعض الناس ليلة معينة يجتمعون فيها للقيام في غير صلاة التراويح في رمضان، هذا خلاف السنة ويدخل في البدع. أما إذا حصل اتفاقا أو يعني يشجع بعضهم بعضا مثلا أحيانا فلا بأس، لكن الأصل أن صلاة الليل تصلى فرديا مثل ما الرسول صلى الله عليه وسلم صلى فرديا. وفي هذه الحالة يا أخي ما هو صحيح أنك تخالف والديك وتذهب إلى هذا الشيء. طاعة الوالدين واجبة، وهذا قيام الليل غاية ما فيه أنه سنة، فكيف تقدم السنة على الواجب؟ ثم أن السنة في صلاة الليل أنك تصلي في البيت، فكيف تذهب للصلاة خارج البيت؟ لكن أنت يسر لك أحيانا أن تصلي مع جماعة مثلا بدون اتفاق، مثلا كان يخرج مثلا إنسان مع أقاربه أو أصحابه في رحلة إلى البحر فينام هناك فيقومون الليل، يعني هكذا بدون اتفاق، أو أنه يشجع بعضهم بعضا، فلا بأس بهذا. أما الاعتياد عليه وتخصيص ليالي معينة فغير مشروع. إذا حدث الجماع ولكن لم ينزل شيء، مع العلم أنه حدث نوع من الارتياح، فما هو الحكم؟ طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فسواء أنزل أو لم ينزل فعليه الغسل. أنا شاب أحب لعبة كرة القدم، ولكن هناك جماعة من الملتزمين يمنعوني، فما العمل؟ والله ينظر فيما السبب الذي يمنعونك من أجله. فإن كان السبب أن لعب كرة القدم هذه تلهيك عن ذكر الله وتعرضك للوقوع في المنكرات وتضطر أن تخالط أصحاب السوء وتذهب في فرق الحواري التي الله عليم بخباياها وأضرارها ومفاسدها، فهم يا أخي محقين في هذا، يعني حقين، يعني جزاهم الله خير أنهم سووا كذا. لكنهم يمنعوك نهائيا عن لعب كرة القدم مع مزاولة هذه الهواية المفضلة لديك كما يبدو، ما لهم حق في هذا. تقول: أنا فتاة بالمرحلة الجامعية، حاولت أن أتقرب إلى الله تعالى في أشياء عدة ونجحت بها ولله الحمد، إلا شيئا واحدا هو ترك مشاهدة التلفزيون، مع العلم أنني لا أشاهد كل شيء منكر إلا شيئا بسيطا كالمسلسلات اليومية، إضافة إلى أني أحاول أن أخفض الصوت حين يظهر حديث غير لائق نهائيا. فبماذا تنصحني جزاك الله خيرا لترك هذا العمل؟ أولا يعني الحمد لله الأخت هذه فيها خير وفيها تقوى وصلاح على ما يبدو، لدرجة أنها حاولت ويعني مجتهدة هي في تحسين وضعها وإصلاح وضعها. لكن يا أختي قضية أنه يعني كل شيء منكر إلا شيئا بسيطا من المسلسلات، يعني ما تركب للعبارة، يعني ما فيه، يعني ما، فكل ما يظهر من الأمور المحرمة يجب عدم النظر إليه وعدم الاستماع إليه. وقضية أني أحاول أن أخفض الصوت إذا ظهر حديث غير لائق، يعني لابد أن تسمع طرف من حديث غير لائق حتى تخفض الصوت، لأنه شلون أصلا تعرف أنه حديث غير لائق؟ طيب وهذا شوي من حديث غير لائق مع شوي من حديث غير لائق مع شوي من حديث غير لائق، تصير الأشياء كلها غير لائقة. فغير لائق بك أنت أن تنظري إلى هذه الأشياء، والله يعينك إذا أخلصت النية وعزمت على الاستقامة على شرع الله. تقول هنا سؤال، الحقيقة يا جماعة أن هذا سؤال عجيب، وأنا الله المستعان. تقول سمعت من أحد أبنائي بأنك قلت لأحد أصدقائهم عندما تزوج أبوه من امرأة من غير أهل البلد بأنه الآن سوف يعيش حياة سعيدة، وأن هذه الفتاة يعني من خارج سوف تسعده وسيرى العيش الهنيء معها، وأنه يجب عليهم إذا كبروا أن يتزوجوا من فتيات أجنبية يعني من الخارج حتى يهنأوا وينجبوا أولادا وبناتا جميلين. لا حول ولا قوة. لقد تأثرت جدا من سماع هذا الكلام من شيخ فضيل مثلك، هذا إذا كنت حقيقة قلته، يعني طيب الاستثناء هذا يعني. فهل يا ترى يا فضيلة الشيخ هناك فرق بين المرأة من أهل البلد والمرأة من غير أهل البلد، وكيف تحكم على النساء بأنهن لا يسعدن أزواجهن؟ هل فقط النساء من الخارج هم الزوجات الطائعات؟ لقد خاب أملي جدا بفضيلتكم لو كان هذا الكلام صحيحا. هذه المشكلة، لو كان هذا الكلام صحيحا أرجو منك إعلان رأيك بكل صراحة، ولك جزيل الشكر. طيب أنا إن شاء الله سأعلن رأيي بكل صراحة، ولو أن الإعلان عن رأيي بكل صراحة قد لا يعجب بعض الناس، لكن يعني أيها الأخوة هذه قضية خاصة، يعني ما هي قضية عامة، لكن فيها فوائد، فيها دروس وعبر. أولا نحن تكلمنا للأسف أيها الأخوة تكلمنا سابقا على قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وأنا أشهد الله عز وجل أني ما ذكرت هذا الكلام مطلقا، ولا حسيت أحد أن يتزوج من الخارج، ولا قلت أن النساء من أهل البلد ما يصلحوا، ولا أنهم ما يسعدوا أزواجهم. وقد نقل لي أحد الإخوة أيضا كلام يعني من ناس ساكنين في بعيد ما هو جنب، يقول أنك تقول للرجال تأمرهم أن يطلقوا زوجاتهم الحاليات وتزوجوا من برا. يا أخي سبحان الله العظيم، يعني
كلها اللي أنت قلتها مسجلة ولا سمعنا فيها.
لا لا هو يقصد كلام خارجي، كلام يعني أنا ذكرت يعني في خارج. فأنا يا جماعة الخير أشهد الله عز وجل والله شهيد على ما أقول أني ما ذكرت هذا الكلام وما قلته لأحد، وأني أحيانا في بعض المجالس أأمر بالعدل وأوضح قضية العدل بين الزوجات سواء كانت الثانية من أهل البلد أو من غير أهل البلد. وحتى أنه في واحد والله يا جماعة من يعني قضية من النكات جالس يحاجني في العدل، يقول يا أخي زوجتي الجديدة شلون ما، قلت يا أخي ما يصير العدل والرسول صلى الله عليه وسلم وشقه يأتي يوم القيامة وشقه مال. قال بالله عليك يا مطوع تبغاني أنا عندي سيارة، واحد عنده سيارة مرسيدس بنز 500 85 86 وعنده سيارة موديل 73 قديمة ومبوشة وحالتها حالة، تبغاه أنه يجلس في روح هذه مرة فيها يا مطوحة. وأنا أقول أخي يعني لا هذا قياس باطل قياس فاسد، والله عز وجل أمرك بالعدل وكيف تقيس المرأة على السيارة يعني كلام. وأقول له ومع ذلك الله عز وجل يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، في الوقت الذي ندعو فيه للعدل بين الزوجات والكذا يطلع علينا بعض هؤلاء. وأنا الحقيقة الواحد يا جماعة يتحير إيش يكون موقفه من هذه القضايا، هل يكون موقفه مثل ما قال العلماء يعني إذا اغتاب إنسان آخر ووجد أن مسامحته على هذه الغيبة تجر غيبات أخرى فلا يسامحه، هل أقول أني لا أسامح من قال هذا الكلام حتى يكون ردعا، أم أقول مثل ما قضية الإمام أحمد سامح أهل الناس الذين اتبعوا هكذا أما أهل البدعة الذين أنشأوها ما سامحهم؟ فأقول من أطلع الشائعة أصلا فإني لا أحله والباقي في حل، أم أني أسامح الجميع والله يعفو عن الجميع؟ نسأل الله للجميع المغفرة، ونسأل الله للجميع يعني التجاوز عن مثل هذا. لكن يا جماعة قضية التثبت والله قضية مهمة. إن جاءكم فاسق وقلال أن فتبين، ولم يتصل بأحد يقول أنت قلت كذا وكذا. وجزاء وخير المرأة هذه يعني على ما في خطابها من نوع من القسوة، يعني نبهتني، ما كنت أنا أدري عن حقيقة الأمر. فأنا أعلن موقفي بكل صراحة وأقول الزواج من المرأة الملتزمة فقط أيما كانت، أن تكون ذات دين أيما كانت. ولكن هناك مصالح من الزواج ببنات البلد، منها مثلا أن هذا الولد المولود سيكون يعني له أقارب من جهة أمه، يعني مثلا خالات وأخوال وأقارب من جهة أمه. عندما يكون معه في البلد أو في نفس البلد تتيسر أمور كثيرة. قد الرجل مثلا يريد أن يسافر، أين يضع زوجته؟ يضع عند أهله قريبين. فهناك مصالح من الزواج من بنات البلد قد تكون أكثر من الزواج من الخارج. لكن أنا ما أقول مطلقا أن الزواج من الخارج أفضل من النساء. سبحان الله، يعني وش اللي يخلي الناس اللي هل تكوينهم تركيبهم يعني مختلف؟ يعني هذيك فيها السعادة وهذه ما في؟ سبحان الله العظيم. كثيرة جدا الآن، ولا هذه يمكن ولا عشر الأسئلة اللي عندنا من المتخلف من الماضي. يقول أنا متملكة لشخص وأريد معرفة هذا الشخص وأفكاره ونفسيته، بالرغم من أنه عقد القران مني، مع ذلك الآن يرفضون أن أتكلم معه. إذا عقدت القران وأصبحت له زوجة شرعية فلا يحل لأحد أن يمنعك من الكلام معه إلا لمصلحة شرعية. إذا ما في مصلحة شرعية فلا يجوز لأحد أن يمنعك من الكلام، تتكلمي معه وتجلسي معه وتختلي به وتكلمي بالهاتف ومشافهة وتكاتبيه وتخاطبيه بالرسائل وغيرها وتتعرفي على ما تريدين التعرف منه. يقول كثير من الشباب يقع في خطأ جسيمة، هو أنهم حينما يتقدمون الإمامة يقرؤون القرآن بأساليب شتى ويقلدون في ذلك بعض القراء المعروفين حتى أنهم يقرؤون بثلاث قراءات في اليوم الواحد. أرجو توضيح الأمر. يعني هو ما هو حرام، لكن يا جماعة قضية التقليد هذه مسألة غير مريحة. وفعلا الآن أنت روح صلي وراء واحد يقلد واحد من القراء المعروفين، تحس أنه متكلف، يعني تحس فعلا بأنه يتكلف وما تحس بالخشوع مثل ما تحس وراء الرجل الذي يقرأ بصوته العادي. فالتكلف هذا يعني إخراج. أما إذا صارت القضية سجية وطبيعة للواحد، صارت قراءة مثل فلان طبيعة ليس بتكلف، وما جلس يغير النغمات كل مرة يقرأ على كذا ومرة يقرأ على كذا، وقد يتباهى بأنه مثلا يقرأ بهذا، والقضية تعود إلى النيات. فمن كانت نيته طيبة فالله يعينه ويوفقه، ومن كانت نيته غير ذلك فعليه بأن يصلحها. تقول والدة رأت في منامها أن أختها تقول لها أن في جنة الفردوس، فقالت لها هل تعملون لأنفسكم طعاما؟ فقالت لها الطعام يأتي لنا جاهز لحد عندنا. فهل هذه رؤية سوف تتحقق أم لا؟ إذا كانت أخت المرأة هذه التي ماتت، إذا كانت الأخت الميتة هذه كانت صالحة، فإن هذا المنام وهذه رؤية إن شاء الله يا أيتها السائلة الكريمة هي من بشريات الخير. والرسول صلى الله عليه وسلم قال الرؤية الصالحة عاجل بشرى المؤمن. هذه من الرؤى، يعني كونها تراها أنها في الجنة وأن الطعام يأتي إليها من غير هذا، هذه بشرى طيبة، ونسأل الله أن تكون في الجنة كذلك، ونسأل الله جميعا أن يدخلنا الجنة. تقول إذا أهدى إنسان إلى أخيه في الله هدية ولم يعرفه بنفسه، هل يكون فوت عليه الفرصة للثناء عليه وشكره؟ وقد وصى الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يثني الإنسان على من فعل إليه معروفا. يعني إيش يقصد الأخ؟ والله أعلم، يقصد أني أنا أهديت لإنسان هدية بالخفية. الآن المفترض في هذا الأخ أن يعني يجازيني على هذا الفعل، فإذا أخفيت الهدية بحيث ما أعرف أنها مني، فهل أني فوتت عليه؟ لا طبعا، ما أعتبر أني فوتت عليه. وفعل هذا السلف كثيرا، كانوا يرسلون بطعام ومال إلى أناس من غير أن يعلم الشخص المرسل إليه من الذي أرسل. وأصلا هذا الأخ عندما يدعو للمرسل بظهر الغيب فقد فعل ما كنت ترجوه، يدعو لك بظهر الغيب، يقول اللهم مثلا اغفر لهذا الرجل الذي أرسل لي بهذه الهدية واجعل له ثوابا كبيرا وحسنا، فيكون هذا الدعاء بظهر الغيب يمكن أحسن من الدعاء لك في وجهك. يقول تكون كثرة الكتب حول وجه المرأة وكفيها، بعض العلماء أفتوا أنه غير عورة والآخرين أنهم عورة وإلى آخره. ما هو القضية؟ طبعا طويلة جدا، لكن العلماء الذين اختلفوا واللي ما اختلفوا الثقات منهم وأهل الكلام المعتبر قالوا أنه في وقت الفتنة يجب على المرأة أن تغطي وجهها، في وقت الفتنة يجب على المرأة أن تغطي وجهها، سواء يقولون أن الوجه عورة أصلا أو ليس بعورة، اتفقوا على وجوب التغطية وجه الفتنة. وكما تعلمون أنه في هذا الزمان لا يخالف عاقل أننا نعيش في عصر فتنة، لذلك لا بد من تغطية الوجه بأي حال. يقول أنا شاب الحمد لله مسلم وملتزم بأمور الدين، ولكن قبل سنة كنت أكشف على زوجات إخواني، ولكن الحمد لله اهتديت وعزمت على أن لا أكشف على أي امرأة لست محرما لها، وأيضا زوجتي تحجبت عن كل رجل ليس محرما لها، ولكن والدتي غضبت من مني بشدة وغير مقتنعة بذلك أبدا، وتعتقد أن هذا الشيء مقاطعة لهم، ولي زوجة أخ في عمر والدتي وأخرى زوجة أخي أكبر من والدتي، فهل يجوز أن أسلم عليها وصافعها؟ أولا يا أخي هنيئا لك بهذه الهداية الربانية التي أنعم الله بها عليك، ونسأل الله أن يوفقنا وإياك لمزيد من الثبات على الطريق والسير فيه، وما فعلته هو الصحيح، حتى لو غضبت والدتك وحتى لو منعت الطعام عن نفسها لا يجوز لك أن تضع يدك في يد امرأة أنت أجنبي عنها وهي أجنبية عنك، لا يجوز.